الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحدود، وبقي لنا في حد القذف حديثان. الحديث الأول عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. وفي حديث وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا الحديث في حديث عبد الله بن عامر في حد المملوك، وهو على النصف من حد الحر. والحديث رواه مالك في الموطأ كما في رواية الليث عنه، وليس فيه ذكر أبي بكر، لأن هنا قال: أدركت أبا بكر، وقال رواه مالك، لكن في رواية الليثي تعلمون أن الموطأ له روايات، لكن رواية الليثي ليس فيها ذكر أبي بكر. وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى ومن طريق مالك، وليس فيه ذكر أبي بكر. ورواه ابن كثير في مسند الفاروق وعزاه إلى الثوري وعزاه إلى البيهقي، ولفظه أدركت عمر، هذا لفظ الإمام مالك، وأؤكد على رواية الليثي، كان في رواية أبي مصعب الزبيري أو في رواية أخرى الله أعلم. ولفظه أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء من هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. وكذا هو في رواية أبي مصعب الزبيري. فهذا الحديث يفيد أن حد المملوك ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. الأنثى منصوصة في القرآن الكريم: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا بهذا الحديث وقياسا عليه، أن حد المملوك ذكرا كان أو أنثى إذا قذف حده 40 جلدة لفعل الصحابة، والنص إنما ورد على تنصيف حد الزنا في الإماء، وهو قوله تعالى: فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكأن الصحابة قاسوا حد القذف على حد الزنا الثابت تنصيفه في حق الأمة، يعني هؤلاء الصحابة الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان الذين والخلفاء كما في الرواية الأخرى هلم جرا، يعني إلى آخر من أدرك، فهم يضربون العبد في فرية 40 يعني النصف. فكأنهم هؤلاء الصحابة الأجلة الكرام، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وهم من الخلفاء الأربعة الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، اتباع سنتهم، كانوا كأنهم قاسوه على حد الزنا الذي هو فيه ورد في بالنص على النساء وبالقياس في حق غير النساء وهم العبيد الذكور. هناك قول، هذا هو القول الأول وهو قول من سمعتم وفعل من سمعتم من الصحابة. والقول الثاني أن حد المملوك إذا قذف حرا 80 جلدة، يعني مثل الأحرار. وهذا قول ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وابن حزم، وكأنهم أخذوا بعموم الآية، كأنهم أخذوا بعموم الآية وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم، اختاره الصنعاني والشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله على الجميع، وعلقه الشيخ ابن عثيمين على صحة الحديث عن الصحابة، يعني صحة قول هذا الراوي عامر بن ربيعة أدركته، والظاهر أنه صحيح، أدركته أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فعلقه رحمه الله تعالى على صحة الحديث. أما عامر بن ربيعة هذا الراوي فهو من عبد الله ابن عامر ابن ربيع العنزي أبو محمد المدني، ولد في عهد النبي، لهذا أتيت بالترجمة، يعني هو ولد في عهد النبي، يعني صحابي صغير، ما فتحمله، ولذلك هذا الحديث رواه عن 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 الصحابة. وكان سنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 6 سنوات، وفي مثل هذا السن قل أن، وإن كان ثبت أن أحد صغار الصحابة قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في فيه وأنا ابن 4 سنوات عقلها عن النبي، لكن هذا يعني قليل. جعله في يعني هو صحابي صغير، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعداده يعني وكبره كان في عصر التابعين. ويمكن أن ننبه من معه كتاب أو من يسجل أن المغربي أبو الحسين المغربي والصنعاني الذي هو سبل السلام اختصار لذلك الكتاب، وهم الأول الذي هو المغربي في اسم هذا الراوي، وتبعه أن المختصر اللي هو الصنعاني في هذا الوهم. فذكر أنه عبد الله بن عامر القاري الشامي أحد القراء السبعة، وهذا متأخر، هذا ولد في عهد النبي وأدرك أبا بكر وعمر وعثمان، وذاك بعد 20. فمن يعني ولد سنة 21 هذا القارئ اللي هو أحد القراء ولد في سنة 21، ومن ولد في سنة 21 هل يقول سمعت أبا بكر أو حضرت رأيت أبا بكر؟ ما يمكن. فهذا يعني وهم غلط ظاهر، فمن كان في هذه السن لا يقول أدركت أبا بكر وعمر، يعني الذي يولد في هذه السن في سنة 21. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا أيضا في المملوك، لكن الأول هو القاذف وهذا هو المقذوف. حديث عامر بن ربيعة يكون المملوك، وانظروا إلى دقة هذه الشريعة، ما تركت شيئا يحتاجه الناس. واحد يقول ما عاد باقي مماليك، يا أخي أنا والله من أعظم الفوائد، أولا من قال لك أن الملك لا يعود الرق، وبأي يعني أمر أو بأي سنة أو بأي وجه تترك السنة لأنها في فترة لا يوجد هذا الذي وردت فيه. أنا أقول لو ما فيه إلا بيان العدل في الإسلام، وبيان أنه شامل لكل شيء، وبيان أنه شامل لكل الأحكام، هذه فائدة عظيمة. ثم يعني من إذا كان انقطع الرق في فترة من الفترات لا يلزم أن ينقطع إلى قيام الساعة، فتترك هذه السنة فتنسى ولا تدرس فيضيع هذا العلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، انظروا للإنصاف، إلا أن يكون كما قال. إذا كان الأمر كما قال يعني هو صادق وليس بقاذف، طبعا لو قذف غير مملوكه تقدم معنا أنه يطالب بأربعة شهداء أو الحد في ظهره، لكن لكونه مملوك لا. فمن قذفه، من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، وهذا دليل على تحريم قذف المملوك، لأنه سيقام عليه الحد ولا يتنازل عنه، إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون كما قال. إذن الحديث يدل على أن السيد إذا قذف عبده بالزنا، وهذا المراد بالقذف أنا لم أفسره لأنه تقدم معنا أكثر من مرة، قذفه يعني قال له أنت زاني أو فلان زاني أو لوطي أو نحو ذلك، إذا قذف عبده بالزنا لم يحد للقذف في الدنيا، لكنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إنه يحد يوم القيامة، إذن هو في الدنيا لا يحد، ولو وجب حده في الدنيا لم يجب حده في القيامة، كما تقدم أن الحدود كفارات، انظروا تقدم معنا أن الحدود كفارات، فلو كان يحد في الدنيا لما جاز أن يحد في الآخرة، لأن الحدود كفارة انتهت، الذنب سقط، فكيف يحد في الدنيا ويحد في الآخرة؟ ما لا يمكن، لا يمكن. فالحدود تسقط، كفارة تسقط عقوبة الذنب في الدنيا في الآخرة إذا حد في الدنيا، وهذا سيحد في الآخرة، إذن في الدنيا لا يحد، لأنه لو حد في الدنيا لسقط عنه إثم هذا إذا قذف مملوكه. لو سئلنا وقل طيب هو قذف مملوك لكن ليس مملوكه، ليس بمملوكه، فما الحكم؟ جمهور أهل العلم أنه يحد حد القاذف الحر يعني، بل بعض أهل العلم نقل عليه الإجماع أنه لو قذف مملوك غيره أنه يحد حد القاذف الحر، وهذا قول جمهور أهل العلم. لا عفوا أنا أخطأت، هو لا يحد لأنه مملوك ولم تكتمل فيه الشروط. فقال جمهور العلماء لا يحد، لا يحد، أكرر وأعدل زلة اللسان هذه، لا يحد، هذا قول الجمهور، بل نقل عليه الإجماع، هذا القول الأول. لكن هل يترك؟ لا، يجب أن يؤدب، يؤدبه القاضي الحاكم، يؤدبه بما يردعه ويردع غيره، يعني يعاقب هو ويرتدع في المستقبل فلا يعود، ويرتدع غيره فلا يقذف مملوكا آخر، ويعني فيه سلامة لأعراض المعصومين وكف الأذى عنهم. وهذا صريح في هذا، في هذا الحديث، في هذا، في حديث الباب هذا، في الحدود، في القذف. وننتقل إلى حد السرقة. حد السرقة، باب حد السرق، باب حد السرقة. فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هنقرأ كلام المصنف. ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. والمعنى واحد، لا تقطع إلا في ربع دينار، تقطع في ربع دينار، فالمعنى متوافق. وفي رواية لأحمد: اقطعوا بالأمر، اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. هكذا قال. السرقة كما يعلم الجميع أخذ الشيء خفية، أخذ الشيء خفية، وشرعا أخذ مال محترم، يجب أن يكون محترما. غير المحترم مثلا العلماء يمثلون بالخمر وآلات اللهو والطرب، فهذه ليست محترمة، لا قطع فيها. أخذ مال محترم لغيره من حرزه، من حرز مثله، يجب أن يكون من حرز مثله. وسيأتينا الحرز لكل مال نوع من الحرز، يعني حرز الخشب غير حرز الغنم، حرز الذهب والفضة غير حرز الأطعمة، وهكذا كما سنبينه إن شاء الله. لا شبهة له فيه على، وأخذه على وجه الاختفاء، لا شبهة له فيه، لا شبهة له فيه، كان يكون له فيه شرك أو من مال ولده أو الولد من مال أبيه، فكل هذا فيه شبهة فلا قطع فيه. فيخرج بقوله مال محترم ما ليس بمحترم كما ذكرنا. ويخرج بقولنا محرز أو من حرز مثله ما ليس من حرز كالنهب والاختلاس ونحو ذلك. واحد يأتي وإنسان يمشي كما يفعل الآن كما تعلمون أكثر مما أعلم، يأتي وواحد يحمل حقيبة أو امرأة تحمل حقيبة في يدها وهو يجري ويخطفها ويخرج ويعدو بها، فهذا لا يقطع لأنه يعني يمكن أن يصيح عليه ويمكن أن يعان عليه، هو معروف ويشاهد، ليس كالذي يسرق خفية. لكن هذا يعاقب، يعني لا يظن أنه إذا كان لا يقطع أنه لا عقوبة عليه ولا إثم عليه، بل هذا من الكبائر لأنه فيه حد، السرقة من الكبائر كما سيأتي. فلا لا لا هذا المختلس، وأيضا اللي يأخذ القهر وغلبة يهجم ويأخذ أخذ الشيء من صاحبه على وجه الغلبة والقهر، يضربه ويأخذ أو لا يضربه. والمختلس هو أخذ الشيء بحضور صاحبه، يعني يجلس بجواره كما كان، ما أدري هذا يمكن فيه التعليم، خليها بلاش نمثل، يعني يمكن يطبقها واحد بعيد عنا دحين، يأتي وينام بجوار النائل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في هذا الذي سرق، لكن هذا يجلس بجواره ويأخذ أو في السلالم أو في كذا، يجعل يده في جيبه ثم يخطفها خلسة ويهرب بها أو في أي مكان، المهم يعني بحضرة صاحبه، ولكنه يتحيل منه غفلة ويأخذ منه المال، فهذا يسمى مختلس. هذا أيضا لا قطع فيه، لكنه يعاقب بما يردعه، يؤخذ المال الذي اختلسه ويرده على صاحبه إن كان موجودا بعينه، وإن لم يكن موجودا بقيمته أو مثله إن كان مثليا فيرده عليه. لكن قطع لا، ليه؟ قالوا لأنه يمكن أن يرى، فهذه مما يدرأ بها الحد، يمكن أن يرى ويستعين عليه بالناس ونحو ذلك. وقوله من حرز، وأنا قلت سأبين معنى الحرز، الحرز يعني هذا يخرج ما ليس بمحرز، والحرز لكل يعني مال نوع من الحرز، فكما جرت به العادة، كما جرت به العادة، يعني عادة المواشي تحرز في الحظائر، وكذلك الخشب له حظائر خاصة، المال يحرز في الخزائن، المال الذهب والفضة ونحوها لهذه والأشياء الثمينة، هذه تحرز في والبيوت بإغلاق الدكاكين، بإغلاق الأبواب، إغلاق الأبواب ونحو ذلك، فهذا الحرز. أما وحتى الماشية إذا كانت في الحظائر فبالحظيرة، وإن كانت في المرعى فبالراعي الذي يراقبها، تعتبر محرزة إذا كان معها راقي يراقبها ويحرص عليها، فهذا يعتبر حرزا. وهكذا وغير المحرز هو الذي يعني يخرج ويترك باب دكانه مفتوح ولم يغلقه ولم يستعمل الحرز، فهذا إذا سرق منه فإنه حينئذ يعني هو فرط، وذاك يعني يعاقب كما قلنا بالعقوبة التي يرى الحاكم أنها تردعه وتردع مثله وتردع مثله. الحكمة من قطع يد السارق حماية الناس وأموالهم والقضاء على العبث بالأمن والاعتداء على أموال الناس، وليس هذا كما يقول يعني أهل الضلال والزندقة، يقولون هذه وحشية. طيب وأخذ أموال الناس هذه يعني رقة ما شاء الله، ليست بوحشية، هذا لطف عجيب ولا بعد الحدود، يأتي ويأخذ سرق مال الناس ويذهب به وثم إذا جاءت العقوبة الرادعة التي هي رحمة للمجتمع وللسارق نفسه فهو لا يعود، ورحمة للآخرين فلا يعودون فيعاق يعني يسرقون، إذا رأى أن اليد تقطع لا يقدم إن كان إلا يعني بعض المتهورين، فهذه رحمة، رحمة للمجتمع. كما جاء في بعض الروايات أن قطرة الدم من الحد على الأرض أفضل من أن تمطر 40 عاما. على كل حال هو ليس بوحشية، إنما الوحشية هو الآن الاعتداء على الناس وتدمير أموالهم والاعتداء على الآمنين كما يفعلون الآن وينادون بالعدل وكذا، وهم أعظم من يظلم ويخالف ما يدعو إليه، وإنما هي يعني ضحك على الناس. جاء يعني هذا الزنديق الضال أبو العلاء المعري الشاعر الأعمى الكفيف أعمى البصر والبصيرة، يقول: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها تقطع في ربع دينار؟ اليد ديتها، هو يقول اليد ديتها 500 دينار، دينار ذهب، فكيف تقطع؟ هذا تناقض، كيف تقطع في ربع دينار؟ يعني ضال زنديق يعارض أحكام الله وما ثبت في دين الله بالضرورة. فقال له أحد العلماء: عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة عندما كانت أمينة كانت 500، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، هذه الحكمة، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فهذه المناداة قديمة من أيام المعري. فالحمد لله على هذا الدين وهذا التشريع العظيم الذي يعني في العصور التي يقام فيها هذا الحد تبحث ما تجد، يعني يمر السنين الطوال وما قطعت يد فيها. وهذه من فوائد الحدود لأنها رادعة. حديث عائشة رضي الله عنها هذا تقول فيه: لا تقطع، لا تقطع بالرفع على النفي، يعني لا تقطع اليد، هذا نفي وهو بمعنى النهي، أي لا تقطعوا، لا تقطعوا، كما جاء في رواية أحمد التي ذكرها المصنف. ربع دينار يساوي جراما من الذهب تقريبا، ربع دينار يساوي 1 جرام من الذهب، وهو هذا الربع الدينار يساوي 3 دراهم كما في حديث ابن عمر الذي قال: قطع النبي في مجن قيمته 3 دراهم، الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، الدينار ربع الدينار من الذهب يساوي 3 دراهم من الفضة، فالحديثان متفقان، ولذلك أتى به هذا الحافظ ابن حجر، ولما سيأتي هل يعني القوم عند التقويم يعني ما قيمته الآن بجن قيمته 3 دراهم. إذن إذا سرق ما قيمته يعني أن الأعيان تقوم، بس هل تقوم بالفضة أو تقوم بالذهب؟ للعلماء فيه قولا، منهم من قال التقويم الأصل هو الذهب، ومنهم من قال الأصل هو الفضة، لكن المقدار هو ربع دينار يساويه 3 دراهم. والمجن هو الترس الذي يحتمي به الفارس من ضرب السهام، هذا من الجنة والاجتنان أي الاختفاء والاستتار به، فهو الفارس يستتر به عن الطعن، فتأتي الطعنة في هذا الترس ولا تنفذ إلى جسده. ربع دينار فصاعدا معروف يعني، فأكثر معناها الحد الأدنى ربع دينار، وما زاد من باب أولى، يعني لو كان نصف دينار هذا من باب أولى تقطع، ما دامت تقطع في ربع دينار فما زاد عنه من باب أولى. فمعناه فصاعدا أي فذهب المقدار صاعدا أي أكثر من ربع دينار، أي تقطع في ربع دينار فأكثر. ثم قوله يعني هذا للتنبيه، قوله قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن عمر في مجن، قطع هنا أي أمر بالقطع، النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشر الحدود بنفسه إنما يأمر، فهذا معروف في لغة العرب، يقال بنى فلان، بنى الأمير، بنى التاجر، بنى قصرا، هو تولاها بيده؟ لا، هو أمر ببناء وأنفق عليها. فقوله قطع النبي أي حكم أو أمر بقطع رجل يد رجل سرق مجنا قيمته 3 دراهم، قيمته 3 دراهم. فقال في الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة لعن الله السارق أي طرده وأبعده من رحمته، وهذا مر معنا. وهذه الجملة إما أن تكون خبرا لفظا ومعنى، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعنه، أو أنها خبرية إنشائية بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليه باللعنة، وتقدم لنا مثال. لكن هذا لا يتوهم أحد أنه لعن معين، يعني لا يقول لعن الله فلانا لأنه سرق، لا يجوز، لكن على وجه العموم لعن الله السارق، أي سارق على وجه الإجمال والعموم، على وجه العموم، فهذا يجوز لعن السارق ولعن شارب الخمر ولعن من ورد النص بلعنهم على وجه العموم، لعن الجنس، جنس السارق، ها؟ لكن لا يجوز أن يأتي لسارق اسمه فلان ابن فلان ويقول لعن الله فلان ابن فلان هذا السارق، لا يجوز، لأن لعن المعين لا يجوز لعن المعين. لكن على بالوصف لعن السارق أيا كان فهذا ورد به النص. هناك قول قال أنه لا يراد به اللعن وإنما يراد به التنفير، يعني النبي ينفر من هذا العمل اللي هو السرقة، ومن أراد الاستزادة والتوسع في الأقوال لأن الوقت أنا لا يسمح بأكثر من هذا يرجع إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر في الجزء 12 صفحة 81. ثم قول قوله لعن الله السارق يسرق البيضة. البيضة هنا هل المراد البيضة هذه العادية بيضة الدجاج ونحوها؟ قيل هذا، وقيل المراد بيضة المحارب التي تجعل على الرأس، الآن يسمونها خوذة أو شيء من هذا، يعني هذه الآلة الحديدية التي ترونها على من يركبون الدراجات النارية، هذه هي البيضة عندهم. وظاهر الحديث، ظاهر الحديث لأن مطلق أطلق البيضة، والبيضة إذا أطلقت ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى البيضة المعتادة، هذه بيضة الطيور بيضة. لكن وذكر البخاري بعد الحديث هذا في صحيحه عن الأعمش سليمان بن مهران أحد رواة الحديث والمحدثين، قال كانوا يرون أنه بيض الحديد، يعني التي قلت لكم البيضة التي يجعلها المحارب أو غيره على رأسه لتحميه الضربات. والحبل قال سليمان بن مهران الأعمش، والحبل يرون أنه ما يسوى دراهم، يعني الحبل اللي له ثمن ويصل إذا ليست الحبال التافهة. لكن الإمام الخطابي في كتابه أعلام السنن، تعرف هذا أعلام السنن، هو نكت على صحيح البخاري، شرح ميسر على صحيح البخاري، سماه أعلام السنن، وهي قريبة مما يسميه الشراح النكت، لأنه لا يأتي بالحديث ويشرحه من أوله إلى آخره لفظة اللفظة، إنما يختار ما يرى هو أنه يحتاج إلى بيان ويشرحه. فهو رد هذا رحمه الله تعالى، فلم يرى أن هذا القول قول الأعمش هو الصواب. الحديث دل على وجوب قطع يد السارق في الجملة، والقطع يكون لليد اليمنى، إذا قطعت القطع يكون لليد اليمنى، ويكون من مفصل الكف، لأن اليد إذا أطلقت يمكن أن يراد بها من الكتف كما قيل، لكن الصحيح أن اليد عند المراد بها في الحديث هي وفي الآية هي من مفصل الكف، وليس من الكوع ولا من الكتف، فإن القطع يكون تقطع يده اليمنى من مفصل الكف. ثم قال وله أخرجه من وجه آخر، لا هذا حديث آخر تشفع في حد من حدود الله، خلينا ننتهي من الحديث الأول. هذا الحديث يعني دل على نصاب القطع، هناك من يرى أنه أي سرقة تقطع فيها، لكن الحديث نص لا تقطع يد السارق، يعني ما كان أقل من هذا لا يقطع فيه، بخلاف من يأخذ بعموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكل ما يسمى سرقة لو كان سرق قلم رصاص ما يسوى شيء، يعني يقول تقطع يده فيه، وهو لا يسوى هذا المقدار. لكن كما قلنا الذي يسرق أقل من النصاب لا يعفى عنه، لأنما يعزر يعاقب عقوبة تعزيرية يسميها الفقهاء، وهي بما يردعه فإذن لا بد من النصاب. وسيأتينا في شروط، حاولت أن أجمع شروط القطع من كتب الفقهاء. فإذا هذا لا تقطع إلا في ربع دينار، وهذا هو يعني النصاب. وثلاث ما قيمته 3 دراهم، يعني ربع دينار أو ما يعادل هذا النصاب. من أين أخذنا ما يعادل؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، والثلاثة الدراهم تعادل ربع دينار. إذن يقطع في ربع الدينار وما قيمته من الأعيان، ما قيمته تعادل 3 دراهم. فالعلماء لهم شروط في السرقة، حاولت أن أجمعها فيما يلي. يعني أن تثبت ثبوت السرقة عليه إما بالاعتراف أو بالشهود أو بالبينة، فهذا واحد. ولا يقطع كما قلنا في المنتهب والمختلس، ولكن سيأتينا حديث لعائشة في المرأة المخزومية التي سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها في غزوة الفتح. سيأتينا هو حديث بعد هذا. وعندما طلب من أسامة بن زيد أن يشفع قال أتشفع في حد من حدود الله، وهو الحديث الذي بعد هذا. إذن العارية لها حديث خاص وسنتكلم على هل هذه المرأة قطعت من أجل جحد العارية أو من أنها سرقت، وإنما ذكرت العارية إنما هذه من صفاتها أنها كانت تستعير المتاع وتسرقه. سنأتي إن شاء الله إليه فيما يكون. أن يكون كما تقدم وأشرت المال محترما، فلا قطع في مال ليس بمحترم، ومثلنا لذلك بالخمر ونحوه. أن يكون المسروق نصابا، أن يكون المسروق نصابا وهو ربع دينار أو ما يعادله من يعني ما قيمته ربع دينار كما في حديث ابن عمر. أن يخرجه من حرز، وهذا الكلام فيه لو بس يعني مسألة الحرز لو جلسنا نتكلم عليه ونذكر المحترزات ونذكر يعني حتى أن الفقهاء قالوا لو دخل الحرز، لو دخل في حظيرة الغنم وذبح شاة في الداخل ولم يخرج بها أو يعني أخذ شيئا ولم يخرج به، أتلفه في مكانه وأكله أو كذا، يعني فيها. لكن هذا العام يعني الكلام، ومن أراد التفصيل يرجع إلى كتب الفقهاء ففيها التفصيل الذي يشفي. يعني يخرجه من الحرز، فإن سرق من غير حرز أو دخل حرزا فأتلفه فيه فلا قطع عليه كما قلنا. وحرز يعني الحرز ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان أيضا. حتى في البلدان يعني بعض البلدان عرفهم أن هذا ليس بحرز، وعند بعضهم أن هذا حرز في بعض البلدان. فينظر للعرف وينظر أيضا يعني المال نفسه، فتختلف حرز مال عن حرز الحرز مال آخر. فحرز الأثمان والجواهر والقماش ونحو ذلك في الدور والدكاكين بشرط أن والعمران بشرط أن يغلق عليها، يعني يغلق الأبواب، يعني وراء الأبواب، وراء الأبواب. والأغلاق الوثيقة أيضا، يعني ما هو أي باب تجي وترد وتسحب، لا، لابد من غلق، يسموه قفل، أغلاق وثيقة. أما يأتي لو جاءت بهيمة ودفعته لم فتح، فهذا ما يعتبر حرز لمثل هذا. حرز الخشب قالوا الحظائر التي تحفظ فيها عادة، وحرز المواشي الحظائر الخاصة بالمواشي. كتب الفقهاء تجدونها الصير يقولون يسمى حرز المواشي، حرز المواشي. وقلت لكم بأن الحرز في المرعى هو الراعي، إذا كانت مرعية وراعيها ملازم لها وينظرها، فهذه لو سرق منها ففيها القطع، لأنها لا يمكن حفظها إلا بهذا. كيف تحفظ؟ لا يمكن هذا. شوفوا، انظروا إلى حكمة الشريعة، يعني هل يغلق عليها؟ من أين تأكل؟ فهذا حرزها. قلنا من الشروط أيضا ثبوت السرقة بشهادة عدلين، بشهادة عدلين أو بالبينة وهو الإقرار. لكن الإقرار فيه كلام لأهل العلم، إذا جاء وأقر هو، لم يأتي صاحب المال به إلى ولم يقبض عليه ويقدم للحاكم، بل هو جاء وقال أنا سرقت، فهذا لو رجع عن إقراره فإنه لا يقطع، لأنها شبهة، والحدود تدرى بالشبهات. فإذا رجع هو عن إقراره فإنه يدرع عنها الحد، لكن المال الذي أقر به يجب أن يدفعه. كيف تقولون طيب المال عنده؟ لا، ما دام يعني السرقة لها طريق كما قلنا، يعني لها شروط، وأن تكون خفية وهكذا. لقول النبي، طيب من أين نأخذ هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا حديث، وإن كان فيه يعني كلام، أنه أتي بلص يعني سارق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إخالك سرقت، يعني لا أظنك سرقت. عرض له بهذا، جاء يعني هو الرجل جاء وأقر فقال لا إخالك سرقت، أتي بلص، هذا حديث آخر، فأمر بقطعه، قال لا إخالك سرقت، يعني لا أظنك سرقت. يريد أن يقول لا، ما سرقت، صحيح ما سرقت، إنما أخذته لحفظه له، أو يأتي بعلة أو شبهة. الشرط الذي بعد هذا ولعله السابع، أن يطالب المسروق، مطالبة صاحب المال المسروق بماله، المسروق منه ماله، أن يطالب به ويرفعه للحاكم. فإذا رفعه للحاكم صاحب المال، إذا رفع السارق للحاكم، فإنه حينئذ لا يتنازل هو، لو تنازل لا يقبل تنازله، ولو تراجع هذا لا يقبل تراجعه، ولا يجوز للحاكم أن يعفو عنه. لماذا؟ لأنه كما جاء في الحديث أن صفوان بن أمية كان نائما في المسجد متوسدا لرداء له، رداء، فجاء أحدهم وأخذه، أخذ رداء فأمسك به، وأمسك به وأتي به للنبي، وقال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، فقال يا رسول الله أبيعه عليه أو نحو ذلك، فقال هل كان قبل أن تأتيني به؟ فإذا رفع إلى الحاكم لا يسقط الحد، ولا يعفى عنه، ولو عفى صاحب الحق لا يقبل منه، لا يقبل لأن لا يتلاعب بالحدود. هذه شروط القطع. أما كيفية القطع فقلت لكم بأن يقطع من الكف. طيب لو سرق مرة ثانية مرة أخرى قالوا تقطع يده رجله اليسرى، وهذا فيه خلاف. طيب لو سرق ثالثة قالوا تقطع رجله أو اليمنى وهكذا، لكن هذا يعني فيه خلاف شديد بين أهل العلم، ومحله كما قلت ليس الدروس العامة، بل محله في الدروس التخصصية في الجامعات وفي كتب الفقه وهكذا، فإنه حينئذ يعني تفصل هذه التفصيلات. فإذا الذي نأخذه من هذا هو يعني وجوب إقامة الحدود، وأنها من أعظم ما يحمي المجتمع، من أعظم ما يحمي المجتمع، ويحمي السارق أو من يهم بالسرقة يحميه هو أيضا من نفسه ومن عبثه، فإنه إذا سرق تقطع يده، ويحمي الآخرين الذين يعتبرون، تحمي أموال الناس، فهو رحمة. يعني الحدود الحد السرقة رحمة، وليس كما يقولون وحشية، وكما يقول المعري أو غيره من هذا تناقض، ليس تناقضا والله، بل هي الحكمة بعينها. المجتمع الذي تقام فيه الحدود ويقام فيه حد السرقة تقل فيه، حتى في بعض العصور إذا كان الحدود تقام كما شرعت، وأيضا مع العلم والدافع النفسي أو الحاجز الإيماني، فإن هذا يمنع وتقل إلى حد يعني القرب من الإعدام في بعض العصور. فالحدود يعني فيها رحمة وفيها صلاح للمجتمع، وإقامتها خير وبركة وأمن، أمن أن الإنسان ينام آمنا، ينام آمنا. يعني أنا رأيت في المدينة كانوا يضعون قماش على الدكان، كل واحد عنده، وربما الذين قريب من سني حتى لو كانوا أصغر مني رأوا هذا. يعني في المدينة هنا هذا المكان كان يمكن امتد إليه شارع اسمه شارع العينية، والله رأيتهم بعيني، ويأتي للدكان ويغطي الدكان، فيه نفائس يغطي بقماش، والقماش هذا فيه يمكن مترين أو كذا حاجة، يعني نوع قماش آخر يجعلك ترى من في الداخل، يسمونه الشاش أو كذا. فيأتي حتى رأيت حاجا ما أدري هل بكى ولا لا يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا، ما هذا الأمن، ما هذا يعني. والسبب هذا هو إقامة الشرع وإقامة الحدود إلى عهد قريب. قلت لكم أنا أدركت هذا، يأتي ويذهب، أين يذهب؟ بعضهم يذهب البيت يتغدى، والآخر يذهب يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع. هكذا رأيناهم ورآهم غيري، ولو سألتم من هو أقل مني سنا يمكن يخبركم بهذا. وهذا من بركات إقامة الحدود، أمن، الإنسان آمن في نفسه، يعني مطمئن، هو هذا مطمئن جدا، يعني لا يقول لواحد حادث، حصلت حادثة ولا حادثتين، هذا يحصل، لكن أتكلم عن العموم، عن الغالب، عن الأمر الغالب. لكن لو هذا الأمر الغالب خرم بحادثة أو حادثتين أو عشر في عدة سنوات، لا تعد شيئا، ولا تقدح فيما يقال بأن الحدود رادع للمفسدين وحافية حماية لأموال الناس وأنفسهم وأعراضهم. فالحمد لله على هذا الشرع العظيم. اللهم زدنا من فضلك وألهمنا الصواب، وارزقنا اتباع فهم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا العمل بهما والرضا بهذا الشرع والاعتزاز به والفخر، نفخر بأن هذا هو ديننا وهذا شرعنا، فالحمد لله على ذلك. اللهم زدنا من الخير، وزدنا من التفقه في دينه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والدرس القادم إن شاء الله في حديث عن عائشة أيضا رضي الله عنها، في قصة المخزومية التي سرقت، وجاء ذهبوا إلى أسامة بن زيد، حب النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وسيأتي إن شاء الله هذا شرحه في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى.